بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يكون ضيفنا فيه فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، والذي سيتفضل بالإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة والتي سيكون موضوعها عن الحج. هذا السؤال ورد من السائلة إيمان عبد الله من الطائف، لها سؤالان في الواقع. تقول في الأول: هل يصح أن تحرم المرأة في ثياب بيض كما نشاهده كثيرا، وما هو الأفضل في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن السنة للمرأة أن تحرم في ملابس غير جميلة وغير لافتة للنظر، تحرم في ملابس ليس فيها فتنة لأحد. أما البيض ففيها نظر، لأنها فيها تشبه بالرجال، إلا إذا كانت على هيئة لا تشبه الرجال، كأن يكون فيها نقط يلبسها النساء بالعادة، أو خياطها في جيبها ويديها وتفصيلها يخالف طريقة الرجال، فلا بأس. والأفضل أن تكون ملابسها خافتة ليس فيها ما يلفت النظر، والبين قد تلفت النظر، فينبغي أن تكون ملابس ليس فيها ما يلفت النظر ولا يسبب الافتتان بها من الرجال.
السؤال الآخر تقول فيه: هل حل ضفائر شعر المرأة أثناء إحرامها يعتبر محظورا عليها، أو استعمالها الحناء في يديها أو قدميها؟
ليس في ذلك حل الضفائر، ليس في شيء، لا تتعمد قطع الشعر، أما تكون تنقض ضفائرها للغسل أو لغير ذلك من الأسباب فلا بأس، المحرم قطع الشعر حتى تحل من إحرامها. أما كونها تحل الضفائر أو تغسل الرأس في شيء أو تختضب بالحنة أو ما أشبه ذلك فلا يضر، ليس فيه محذور. نعم. ولكن إذا حضبت يديها أو رجليها تسترها عن الناس، تكون ساترت بالثياب بالملابس عن الفتنة. نعم.
حتى لو خلط الحنة بما يشبه الطيب؟
لا، الطيب لا بد منع، لكن لا مو طيب. أما إذا كان فيه طيب ما يستعمل.
نعم، هناك أشياء قد تضاف على ما يعجن به. نعم.
إذا جعلت الحنة طيب تمنع المحرمة، لكن إذا كان الحنة محضا ليس معه شيء فلا بأس. نعم. لكن تكون مستورة اليد، مستورة اليد والرجل عند الطواف والسعي والوجود بين الرجال.
نعم. أحسن الله إليكم. هذان سؤالان من السائل كاظم محمد عبد الله من العراق، يقول: ما هي أقل مدة للوقوف فيها بعرفة، ومتى يجوز الانصراف منها إلى مزدلفة؟ أرجو إيضاح أول الوقت وآخره، ولكم الأجر من الله.
الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم للحج.
نعم.
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن أدرك عرفة بليل قبل أن تطلع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك الحج. وزمن الوقوف ما بين زوال الشمس يوم عرفة يوم التاسع إلى طلوع الفجر من ليلة النحر، هذا هو وقت الوقوف عند أهل العلم، ما بين الزوال يوم التاسع من الحجة ويوم عرفة إلى طلوع الفجر من ليلة النحر، هذا مجمع عليه بإجماع أهل العلم، ليس في خلاف أن هذا هو وقت الوقوف، فإذا وقف فيه ولو قليلا أجزأه الحج، لكن كان في الليل أجزأه وليس عليه فدية، وإن كان في النهار وجب عليه يبقى إلى غروب الشمس كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم، فإن وقف نهارا بعدما صلى الجمع، بعدما صلى الظهر والعصر جميعا جمع تقديم بأذان وإقامتين، تقدم إلى الموقف فوقف عليه الصلاة والسلام على راحلته حتى غابت الشمس، هذا هو الأفضل وهذا هو الكمال، أن يقف نهارا ويبقى حتى غروب الشمس، فإن انصرف قبل غروب الشمس فعليه دم عند أكثر أهل العلم يذبح لمكة للفقراء، إلا إن رجع في الليل سقط عنه الدم، رجع في الليل ولو قليلا سقط عنه الدم، وإذا وقف قليلا ساعة أو ربع ساعة أو نصف ساعة، المقصود مر بعرفات وهو محرم في الحج، فإن مروره بها أو وقوفه بها قليلا يجزئ، إن كان في الليل أجزأ بلا فدية، وإن كان في النهار ولم يبقى حتى الغروب فعليه فدية عند الجمهور، وحجه صحيح عند جمهور أهل العلم. أما الوقوف بالزوال فأكثر الأعمال لا يجزي، لو وقف قبل الزوال ولم يرجع بعد الزوال ولا في الليل فإنه لا يجزي عند الجمهور. وذهب أحمد بن محمد رحمه الله جماعة إلى أنه يجزي قبل الزوال، لحديث عروة بن المضرس حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم قد وقف في عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فأطلق النهار، قال هذا يشمل ما قبل الزوال وما بعد الزوال، ولكن الجمهور قالوا يحمل على ما بعد الزوال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف بعد الزوال ولم يقف قبل الزوال، وقال خذوا عني ما أسلفه اللهم صل وسلم. فالأحوط للمؤمن أن يكون وقوفه بعد الزوال كما قاله جمهور أهل العلم وكما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يتحدى الوقوف بشيء قليل أو كثير ينسي. لكن مثل ما تقدم إن كان بالليل في أول الليل أو في وسط أو في آخر أجزأه بلا فدية، وإن كان في النهار ولم يبقى حتى الغروب فعليه فدية عند أكثر العلم، لأنه ترك واجبا وهو الجمع بين الليل والنهار في حق من وقف نهارا. وقال قوم لا فدية عليه حتى إذا وقف نهارا بعد الزوال كالليل، ولكن أكثر العلم قالوا إن وقوف النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغروب يدل على الوجوب، لأنه قال خذوا عني ما أسلفكم، يقول خذوا عني ما أسلفكم يدل على وجوب البقاء إلى الليل، فإنه لم ينصرف حتى غابت الشمس عليه الصلاة والسلام. فينبغي لمن وقف نهارا أن يبقى، بل يجب عليه أن يبقى حتى تغيب الشمس، فإن غابت انصرف إلى المزدلفة. فإن استعجل وانصرف قبل الغروب جمره بدم عند أكثر العلم، يذبح في حرام الفقراء جمرا للحج.
نعم. يقول ما هو أفضل دعاء يقوله الحاج في عرفة؟
ليس في هذا شيء مخصوص، فإنه يدعو بما تيسر.
نعم.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبي من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لكن بسببه ضعف، وهو معناه صحيح. فإن يوم عرفة يوم عظيم وهو أفضل أيام السنة عند قوم أهل العلم، وقال آخرون بل أفضلها يوم النحر، وكلا القولين له حظ من القوة. والمقصود أن يوم عرفة يوم عظيم، وصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من يوم أكثر يبتيق الله في عبده من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو في مبايع به الملائكة سبحانه وتعالى. فيوم عرفة يوم عظيم، وليس في الدنيا يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. فينبغي أن يكثر من الدعاء ويجتهد في الدعاء ويكثر من لا إله إلا الله، فإنها دعاء في المعنى، ذكر ودعاء، هذه الكلمة العظيمة ذكر لله سبحانه وتعالى، وهي في المعنى دعاء، لأن الذاكر إنما ذكر يطلب الأجر ويطلب الفضل من الله سبحانه وتعالى. ولهذا روي عنه عليه الصلاة والسلام قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبي من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء. فينبغي المؤمن أن يكثر من الدعاء بسؤال الجنة، تعوذ الله من النار، سؤال العفو اللهم إنك عفو تحب العفو اعف عني، سؤال القبول قبول الحج والمغفرة للذنوب والأوزار، سؤال الله لولاة الأمور لولاة أمر المسلمين أن يصلحهم الله وأن يوفقهم للقيام بحقه وأن يعينهم على أداء الواجب وأن يصلح أحوالهم وبطانتهم وأن يوفقهم لتحكيم شريعات الله في عباد الله والحذر من تحكيم القوانين الباطلة. هذه من الدعوات الطيبة، الحاج يدعو لنفسه ولإخوان المسلمين في هذا اليوم العظيم، يسأل ربه أن يحرمه فيه حريم بالإجابة، ويكثر من الحمد لله يثني على الله ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا من أسباب الإجابة، كونه يحمد الله ويثني عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب الإجابة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجل يدعو ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا، ثم قال إذا دعا أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو معه. فدل ذلك على ان الدعاء بالحمد والثناء والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام من اسباب الاجابه. والواقف بعرفه ينبغي لهم ان يفعلوا هذا، فانهم في موقف عظيم ودعاء ترجى اجابته، فينبغي الاكثار من الدعاء بعد حمد الله والثناء عليه والصلاه والسلام على رسوله محمد عليه الصلاه والسلام وعلى سائر الانبياء والمرسلين، ثم يدعو ويحب الدعاء ويكثر من الدعاء، هذا كله من أسباب الإجابة. كذلك رفع اليدين، الرسول رفع يديه في دعاء يوم عرفة وفي مزدلفة رفع يديه، فيستحب للحاج في يوم عرفة رفع يديه ويدعو ويلح في الدعاء ويكثر من الدعاء حتى تغيب الشمس كما فعله المصطفى عليه الصلاه والسلام، ويدعو لوالديه المسلمين ويدعو لاقارب المسلمين ويدعو المسلمين عموما ان يصلح لهم الله وان يثبتهم على الحق وان يولي عليهم خيارهم وان يعلمهم ما ينفعهم وان يمنحهم الفقه في الدين والثبات على الحق. يدعو لهم المسلمين في سائر الدنيا، يدعو لهم ان الله يوفقهم ويهديهم ويصلح احوالهم ويمنحهم الفقه في الدين. وهكذا في مزدلفة، اذا وقف في مزدلفة في اثناء الليل او بعد صلاه الفجر كما هو السنه بعد صلاه الفجر يدعو ويلح في الدعاء ويرفع يديه، يدعو للمسلمين عموما، يدعو لوالديه المسلمين ولقرابات المسلمين، يدعو لنفسه بالصلاح والتوفيق وحسن الختام، يدعو الله ان الله يصلح قلبه وعمله وان الله يفقهه في الدين، يدعو الله عز وجل لحكام المسلمين في كل مكان ان الله يصلح قلوبهم واعمالهم ويصلح لهم البطانه، وان الله عز وجل يوفقهم لحكم الشريعه والتحاكم اليها والزام الناس بها ومنعهم من كل ما حرم الله واقامه الحدود عليهم حتى يستقيم امر المسلمين وحتى يسلموا من غضب الله وعقابه وحتى ينصرهم الله على عدوهم. فان تحكيم الشريعه والاستقامه عليها من اسباب النصر والتوفيق، من اسباب هدايه الله للعباد، من اسباب اعانتهم على عدوهم ونصرهم على عدوهم، كما قال الله سبحانه: يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصركم ويثبت اقدامكم. وقال سبحانه: ولا ينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. الذين ان مكنهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور. قال سبحانه: وكان حقا على نصر المؤمنين. وعظم شان الحكم بالشريعه فقال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اللهم المستعان، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. هذا سؤال من الاخت مريم عبد الرحمن من الرياض، تقول: اثناء الوقوف بعرفه اتتها العاده الشهريه، فما هي الاعمال المتبقيه من الحج التي لا يجوز لها فعلها بنفسها ولو اتتها قبل وصولها الى عرفه، فما الحكم بالنسبه لحجها؟ هل تتمه او تقطعه او ماذا تفعل؟
حجها صحيح، وقولها اتتها العاده الشهريه لا يمنع الحج.
نعم.
وهكذا لو ولدت في عرفات تكبر حجها ولو انها نفسا، هذا لا يقطع الحج. تذكر الله مع المسلمين في عرفات، تذكر الله وتثني عليه وتلبي وترفع يديها في الدعاء مع المسلمين في عرفات وفي مزدلفة في الطريق تلبي وتذكر الله، ما يضرها هذا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حارت عند قربها من دخول مكة قبل الحج وذهبت إلى عرفات وهي حائض، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطول البيت حتى تطهري، فأمرها أن تفعل ما يفعل الحج إلا الطواف وهي حائض رضي الله عنها. وهكذا أسماء بنت عميس زوجة الصديق أبي بكر رضي الله عنهما ولدت في الميقات، وأمرها النبي أن تحرم كما يحرم الناس وأن تحفظ بثوب وأن تفعل ما يفعل الحجاج من الذكر والتلبية والإحرام والدعاء وغير ذلك، ما عدا الطواف والصلاة ما لا تصلي، هذا شيء معروف، ما عدا الصلاة والطواف لا تصلي والنفس لا تصلي، وهكذا لا تطوف، لأن الطواف من جنس الصلاة. قال ابن عباس: الطواف من جنس الصلاة إلا أن الله أباح به الكلام، فالطواف من جنس الصلاة، فالحاجة والنفس لا تصلي، لا تصليان يعني، ولكن حجهما صحيح. وهكذا لو حارت قبل عرفات وفي الطريق بعد الإحرام تكمل حجها مع الناس، لكن لا تطوف، تبقى في مكة تذكر الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح أن تقرأ القرآن أيضا عن ظهر قلب، صحيح من أقوال العلماء أن لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب من دون مصحف في مكة وفي عرفات في كل مكان، لكن لا تصلي ولا تطوف حتى تطهر كما هو معلوم، فتبقى على إحرامها، ولا بأس أن تغير ملابسها، تغير الملابس لا بأس، كل محل له أن يغير الملابس، المرأة والرجل جميعا لا يضر تغير الملابس بملابس أخرى سواء يعذر أو لا يعذر، المقصود أن تغير الملابس لا يضر لا من جهة الحائض ولا من جهة النساء ولا من جهة بقية المحرمات ولا من جهة الرجال أيضا، لا بأس بتغيير الملابس، فهي تستمر في حجها تخرج معهم إلى عرفات وتقف في الموقف وتذكر الله وتلبي وتدعو ربها وترفع يديها كالرجل، وهكذا تنصرف بعد الغروب إلى مزدلفة وتبقى في مزدلفة إلى بعد صلاة الفجر، تقف مع الناس بعد الفجر تدعو ربها ترفع يديها تلبي في الطريق وفي مزدلفة، لكن لا تصلي ولا تطلب بعد ذلك. المقصود أنها مثل الحجاج في ذكرهم ودعائهم ونحو ذلك ما عدا الصلاة والطواف. وإن تعجلت مع الناس من مزدلفة في آخر الليل فلا بأس، إذا تعجلت في آخر الليل من مزدلفة مع بقية الناس فإن الرسول رخص للضعفة أن يتعجلوا في مزدلفة في آخر الليل عليه الصلاة والسلام. وإذا تعجلت إلى منى تبقى في منى ولا تطوف، تبقى حتى تطهر. فإن نزلت إلى مكة ولم تطهر بقيت مكة حتى تطهر، فإذا طهرت تم الحجة، طافت وسعت الكنانة سعي وكملت حجها والحمد لله.
هذا سؤال من السائل حازم حسين من الأردن، يقول هل صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا في نمرة أمر واجب أم يجوز أن أصليهما في وقت كل منهما كاملتين؟
صلاتهما جمعا وقصرا في عرفات في عرنة، وفي نمرة في عرنة، صلاها النبي في عرنة
في عرنة نعم
في غرب عرفات، هذا مستحب سنة مؤكدة ولا ينبغي للمؤمن أن يخالف السنة، لكن ليس بواجب عند أهل العلم بل سنة، فإن المسافر لو أتم صحت صلاته، لكن هنا متأكد لأن الرسول فعل صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني منازلكم، فلا ينبغي له أن يخالف السنة، بل يصلي مع الناس قصرا وجمعا جمع تقديم ثم يتوجه إلى محل الوقوف في نفس عرفة، ولو صلاهما في عرفة ولم يصلي في عرنة ولا في نمرة فلا بأس، فإن الناس في هذه العصور يحتاجون إلى التخلص من الزحام، فبقاؤه في نمرة أو في عرنة قد يشق عليه في آخر النهار الدخول في عرفة، فإذا دخل عرفة ضحا ونزل بها ضحا وبقي بها حتى يصلي الظهر والعصر فيها في عرفات جمع تقديم فلا بأس، وإن نزل في نمرة وصلى في عرنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم دخل عرفات فهذا أفضل إذا تيسر، ولكنه في الوقت الحاضر قد يصعب على غالب الناس بسبب خفة الناس وزحام السيارات، والله المستعان. نعم
جزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة الكرام، كان ضيف لقائنا هذا اليوم فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، وقد تفضل جزاه الله خيرا بالإجابة على أسئلتكم حول ما يتعلق بأحكام الحج. نسأل الله للجميع القبول، ونسأل الله لكم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعودة إلى أهلكم سالمين غانمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.